أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا البلد الكريم. شكر الله لوزارة الأوقاف هذا الجهد العظيم في جمع أهل القرآن وهذه المسابقة المباركة. وهذا المجلس أو هذه الدورة عقدت لقراءة مجموعة كبيرة من الكتب، سيكون الشرح أو التعليق في أولها كثيرا، ثم نتخفف من التعليق شيئا فشيئا حتى نستطيع أن ندرك يعني هذا الكم الكبير من الكتب. قد نطيل أحيانا في التعليق على بعض الكتب التي هي من كتب الأولين، لأن فيها مصطلحات تحتاج إلى فك، ككتاب ابن البنا وابن الطحان والمنظومات التي لها شروح وواضحة أو لها شروح وليست بواضحة، هذه يعني نعلق عليها تعليقا. في هذا الوقت نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ صباح رحمه الله رحمة واسعة، الذي أنشأ هذه المسابقة ورعاها سنين، جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين وعن أهل القرآن. ونسأل الله تبارك وتعالى الشفاء للشيخ نواف، صلى الله تبارك وتعالى يجمع له بين الأجر والعافية وأن يشفيه ويكفيه. إن شاء الله سنتوقف كل يوم قبل صلاة المغرب 10 دقائق حتى يتهيأ الإنسان لصلاة المغرب، ثم نعاود بعد الصلاة. سنبدأ اليوم بكتاب الإتقان والتعليق عليه، ثم تأتي الكتب بعده تباعا نظما ونثرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته وصحابته والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقلتم حفظكم الله في كتابكم الإتقان في تجويد القرآن: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا مختصر مفيد للحافظ المبتدي، جمعته من كتب الأئمة الأقدمين المعول على كلامهم في تجويد كلام رب العالمين وما يلتحق به من أحكام أهل الأداء، فإنهم كانوا أئمة هذا العلم، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، وصنته عن زلل تآليف المتأخرين، وذلك لما رأيت كثرة ما أدخلوا فيه مما ليس منه، وقصرته على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية والتيسير. أسأل الله تعالى أن يبارك هذا المختصر وينفع به. هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. قلتم حفظكم الله: الإسناد الذي أدى إلي رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية والتيسير محررة مجودة، قرأت بها القرآن على جماعات من علماء الأداء المتقنين، منهم المقرئ المتقن.
باختصار إلا فينا من أهل العلم، يعني لأجل أن هذا كتاب مختصر، وإلا فينا من أهل العلم جزاء الله أن خير الجزاء، منهم من قرأ علينا 10 أو 14، منهم من قرأ علينا 10 صور ومنكم معنا لأجل الاختصار. نعم.
قرأت بها القرآن على جماعات من علماء الأداء المتقنين، منهم المقرئ المتقن وأحمد بن أحمد بن مصطفى أبو حسن المليجي، ختمتين كاملتين بالرياض، الأولى إفرادا والثانية ضمن القراءات 10 من طريق الشاطبية والدرة، وهو قرأ على العلامة أحمد عبد العزيز الزيات عن عبد الفتاح هنيدي عن الإمام محمد بن أحمد الشهير بالمتولي. ح وقرأت على الشيخ المقرئ محمد بن عيد بن عابدين، ختمة كاملة في الجامع الكبير بالرياض، وهو قرأ على مصطفى بن مسعود عن عبد الفتاح هنيدي عن الإمام محمد بن أحمد الشهير بالمتولي، عن أحمد الدري التهامي عن أحمد بن محمد الشهير بسلمونة عن إبراهيم العبيدي. ح وقرأت على العلامة المقرئ الصالح أبي الحسن محي الدين بن حسن الكردي الدمشقي بها ختمة كاملة، وهو قرأ على محمود بن فايز الدير عطاني عن محمد سليم الحلواني عن والده أحمد بن محمد بن علي الحلواني عن أحمد بن محمد المرزوقي عن إبراهيم العبيدي حا وقرأ شيخنا أبو الحسن عاليا على عز الدين العرق سوسي عن أحمد دهمان عن المرزوقي عن العبيدي حا وقرأت على المقرئ المتقن محمد بن عبد الحميد بن عبد الله بن خليل الإسكندري ختمتين كاملتين ضمن القراءات العشر من طريق طيبة النشر، الأولى بالإسكندرية والأخرى بالرياض، وهو قرأ على العلامة المحقق محمد بن عبد الرحمن الخليجي عن عبد العزيز بن علي كحيل عن عبد الله بن عبد العظيم الدسوقي عن علي الحدادي الأزهري عن إبراهيم العبيدي حاء وقرأت على الشيخة المقرئة أم السعد بنت محمد بن علي بن نجم الإسكندرية بها ختمة كاملة، وهي قرأت على الشيخة الصالحة نفيسة بنت أبي العلا المالكية عن عبد العزيز بن علي كحيل بإسناده حاء وقرأت على العلامة المتقن المحقق إبراهيم بن علي السمنودي بها الربعين الأولين وأجازني بالباقي، وهو قرأ على حنفي بن إبراهيم السقة عن خليل الجنايني عن الإمام المتولي حاء وقرأت على الشيخ المفسر عبد المنعم السيد القاهري بها الربعين الأولين وأجازني بالباقي، وهو قرأ على الإمام المحقق علي بن محمد الضباع عن عبد الرحمن بن حسين الخطيب الشعاري عن الإمام المتولي حاء وقرأت على الشيخ المقرئ الصالح بكري بن عبد المجيد الطرابشي الدمشقي بها الحزب الأول وأجازني بالباقي، وهو قرأ على محمود فايز الدير عطاني بإسناده المتقدم. حاوى قرأ شيخنا الطرابشي عاليا على محمد سليم الحلواني عن والده أحمد الحلواني عن أحمد المرزوقي عن إبراهيم العبيدي، وقرأ العبيدي على عبد الرحمن بن حسن الأجهري عن أحمد البقري عن محمد بن قاسم البقري عن عبد الرحمن اليمني عن علي بن غانم المقدسي عن محمد بن إبراهيم السمس عن أحمد بن أسد الأميوطي عن إمام الفن المحقق محمد بن محمد بن محمد بن علي بن الجزري عن عبد الرحمن بن أحمد بن البغدادي عن محمد عن علي بن شجاع الهاشمي عن الإمام الحبر أبي القاسم الشاطبي عن أبي الحسن علي بن هذيل البلنسي عن أبي داود سليمان بن نجاح عن الإمام العلم أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني عن أبي الحسن طاهر بن غلبون عن أبي الحسن علي بن محمد الهاشمي عن أحمد بن سهل الأشناني عن أبي محمد عبيد بن الصباح عن الإمام حفص بن سليمان الكوفي عن الإمام عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي وزير بن حبيش كلاهما عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وقرأ السلمي أيضا على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وقرأ هؤلاء رضي الله عنهم جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون بيننا وبين من أنزلت عليه السبع المثاني والقرآن العظيم صلى الله عليه وسلم 28 رجلا، وهذا أعلى ما يقع اليوم باتصال تلاوة القرآن كاملا من الصدر إلى الصدر على الشرط الصحيح عند أئمة هذا الشأن. ويقع للكاتب بعض القرآن باتصال التلاوة أعلى منه، وذلك في المسلسل بقراءة سورة الصف عند الدارمي 26 رجلا، وفي سورة الكوثر عند الإمام أحمد في المسند 24 رجلا. تنبيه: ذكر الإمام ابن الجزري في غاية النهاية ما يدل على إمكان أن يكون الإسناد 25 رجلا، وذلك من طريق شيخه الحسن بن أحمد الصالحي عن الفخر بن البخاري عن أبي المكارم اللباني عن أبي علي الحداد عن ابن يزدة الأصبهاني عن الهاشمي به، فتوهم بعضهم أنه متصل التلاوة وليس كذلك، فإن الفخر لم يسمع من اللبان شيئا أصلا، وإنما له منه إجازة عامة مجردة، والفخر سنه دون الثالثة، وقد كتب له بها بن أصبهان كما قاله الفخر في مشيخته. ولو كانت المسألة إجازات مجردة لعلونا أكثر من هذا كما بسطته في الذيل على غاية النهاية لابن الجزري. مقدمة في مبادئ علم التجويد: مبادئ هذا العلم عشرة. الأول حده تلاوة الكتاب العزيز كما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات من غير إفراط ولا تفريط. الثاني موضوعه القرآن من حيث أحوال أدائه. الثالث ثمرته صون اللسان عن الخطأ في القرآن. الرابع فضله من أشرف علوم الشريعة لتعلقه بكيفية أداء أشرف الكلام وهو من خصائص هذه الأمة. الخامس نسبته لغيره من العلوم التباين وهو أحد علوم القرآن. السادس واضعه أئمة الأداء الذين أصلوا ما نقل إليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. السابع اسمه علم التجويد. الثامن استمداده من السنة. التاسع
سبب من السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن كامل. وأحب أن أنبه إلى أن بعض الناس قد يتكلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خصوص خاصة في إقراء القرآن، وهذا خطأ للناس من الجهل بالسنة. وإذا لو تتبع النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه صلى الله عليه وسلم الحديث فوجد هذا. من ذلك أن هشام بن حكيم لما دبره عمر بردائه كل واحد منهم يقول هكذا قرآن رسول الله. كذلك عند أبي داود أن في حديث أوس بن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل ليلة لأهل الصبح يقرأ لهم القرآن. وهكذا أحاديث كثيرة من هذا القبيل هي دروس خاصة. وقال ابن مسعود كما في الصحيح تلقيت من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بضع وسبعين سورة من القرآن. هذا كيف تلقاها؟ هذه كلها دروس خاصة. أما الذي تلقاها من غير الدروس الخاصة فهو خدمات كثيرة من القرآن. تعرفون هذا صلى الله عليه وسلم كان يسمع الناس القرآن في أحوال كثيرة، ولا سيما في صلاة الليل ما صلى معه صلاة الليل.
التاسع مسائله قواعده التي يتوصل بها إلى معرفة.
وهذا أيضا بالنسبة يعني للشعر يجد أن هؤلاء المباحث يجد عندهم حتى في القراءات يقول من باب أولى، يعني باطل مبني على باطل، يقول الأولى يعني من باب أولى أنها له دروس خاصة معهم في الأحرف السبع. طيب ما لهم أشياء خاصة؟ من أين أتت الأحرف السبع؟ كما تلقوا الشيء الذي ينفيه خصوصا، يعني يتعمل ويتعمل ويبحث معروف الشيء كله في صدره. هذا قال ابراهيم بن سعد الزهري لما قال له بعض اصحابه قال اسمعوا حديثا ما سمع به من قبل، قال هذا عن رسول الله؟ قال نعم. قال ما ظنه؟ قال له يا بني هل حفظت كل العلم؟ قال لا. قال انصفه؟ قال لا. قال ثلثه؟ قال لا. قال فربعه؟ قال لعله. قال اجعل هذا من الشطر الذي لم تسمعه. هكذا يعني الانسان ما يجي شيء حتى يحب الله كي يتامل، لان هذا توقيع عن الله كما قال ابن القيم.
التاسع مسائله قواعده التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام جزئياتها كقولنا لا مؤل كقولنا لا مؤل يجب إظهارها عند حروف ابغ حجك وخف عقيمه وإدغامها في غيرها. العاشر حكمه الوجوب إن وقع القارئ في لحن جلي وإلا فسنة.
هذه المسألة التي شاهدها وقع فيها يعني حماس زائد من بعض إخواننا من القرى أنهم يجيبون التجويد إجابة مطلقة من دون قيد ومن دون شرط، ويأخذون من لم يجوب للقرآن هذه. والحقيقة أن هذه يعني لو عكس الإنسان بعضهم يحكي الإجماع، لأن هذا إجماع يعني السلف. ولو قلب الإنسان عليهم كما في الأصول قلب الدليل، لو قلب عليهم قال إنه ليس بالإجماع كان أقرب إلى هذا القول. لماذا؟ كما قال النووي رحمه الله وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يفصل من السلف كثير. ليس كذلك؟ يستطيع يأتي بالتجويد كما هو؟ يستطيع. جاء عن هذا عن أمم يعني من السلف من الصحابة عثمان رضي الله عنه تبي بداية الجنة يعني عمر بن الشافعي رضي الله عنه في المسلمين. المهم أن هذا يعني يفرق فيه بين المستطيع وغير المستطيع. واحد ما يستطيع مسكين نقول له لا تقرأ. أيضا يفرق بين ما يقرأ في اللحن الجلي والخفي. بعض الناس لا يمسك هذا لا يسمع. واحد يأتي بجنب شخص ويقول له يا أخي ما يمسك تقرأ القرآن يعني هذا تلحم فيه. قال إذا بسم الله بلش القرآن ويترك القرآن طيلة حياته. أنت تتوقع أن هذا دين الله تبارك وتعالى أن نصد الناس عن القرآن؟ لا. ففي حقيقة الذين يجيبون التجويد ويعتمون الناس هكذا مطلقا هم بالحقيقة واضح أنهم لم يشتغلوا بالدعوة، وإلا الذي يشتغل بالدعوة انظروا كيف نزل القرآن بسبعة أحرف. لماذا نزل بسبعة؟ أعظم حكمة فيه أن يتلقاها العرب كلهم. في ناس من العرب يؤمنوا، في ناس ما يؤمنوا، في ناس منهم يهمزوا ومنهم لا يهمز، ما يحسنون النطق بهذا في قراءة أو في كلام. فهذا يعني الذي ينبغي للإنسان أنه إذا كان الإنسان مستطيع ويستطيع أن يعدل هذا هو محل التأثير لحن الجلد. أما اللحن الذي هو الخفي الذي هو صناعي هذا يحصل من قراء المسلمين ولا لا؟ يأتينا هنا صار العشرة أو العشرة إيش؟ خدمة أحيانا أحيانا خدمة فيها واحد جاءني قد قرأ على أربعة فلن نعدل له التعديلات التي لا من خمس يعني هذا أيضا أهل هو من أهل الله خاصة يعني الإنسان يعني والعجل أنهم يحتجون بآيات في كتاب الله تقول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فيقولون حق التلاوة هو تجري وهذا خلاف إجماع السلف في تفسير الآية قال عباس يتلونه أي يتبعونه حق اتباعه ثم تلا والقمر إلى تلا يعني تبع الشمس لأن يعني التلاوة لها معنى في كلام العرب التي هي وكذلك الشرع التلاوة التي هي بالمعنى الأخص القراءة والتلاوة الاتباع ولا أجاه بالاتباع أولئك يؤمنون به ثم قال أكد ذلك ومن يكفر به يكفر بالتجريب لا كذلك هنا في قول الله تبارك وتعالى رأت القرآن قتيلا قد فسرها السلف بأنه بيان بينه بيانا حتى يفهم عنك وتبلغ به ساعة الله هكذا قصة الصحابة والتابعين المهم أن الإنسان ينبغي أن يقول للناس اقرأوا واحفظوا هذا القرآن وأنت أيها العامل اقرأ القرآن وتمتع بهذا الجمال العظيم من كلام الله تبارك وتعالى الذي لا كان ولا يكون إذنه يعني في عظمته في كلام الله تبارك وتعالى أنه صفات من صفاته سبحانه وتعالى أما أن نكون دائما إلى تنبيه الناس من التلويث خصوصا في بعض الدور وهذا يحصل عند النساء أكثر تجد المرأة تحتد في خطأ يعني يسير فتنفر الطالبات ولا سيما الطالبات الجديدات فلا أيضا يحصل خطأ لا ترفض نعم لو أنت نبهته مرة مرتين ثلاث ووجدت منهم تساهلا نعم قد كان ناس من شيخنا ينتهرون الطلب ينتهرون الانتهاء حتى يعظم كلام الله تبارك وتعالى هذا جزء من التعليم.
ينقسم اللحن إلى قسمين الأول لحن جلي وهو ما غير المعنى نحو كذلك يضل الله الكافرين لو قرأت يضل بالضاء أو غير الإعراب نحو الحمد لله لو قرأت لله نصبا ويحرم الوقوع فيه ويعرفه القراء وغيرهم ممن شم رائحة العلم. الثاني لحن خفي وهو ما سوى الجلي نحو ترك القلقلة في حروفها وكذلك المبالغة في تكرير الراءات ويكره الوقوع فيه لأنه مخالف للسنة ويعرفه القراء دون غيرهم. الباب الأول في مخارج الحروف. المخارج جمع مخرج وهو هنا اسم للموضع الذي يظهر منه الحرف ويتميز عن غيره وطريق معرفة المخرج أن تأتي بهمزة الوصل محركة بأي حركة ثم تشدد أو تسكن الحرف المراد معرفة مخرجه مع ملاحظة صفته من همس أو صفير أو غير ذلك وأصغي إليه سمعك فحيث انقطع صوته فثم مخرجه المحقق وحيث يمكن انقطاع الصوت فثم مخرجه المقدر وعددها 17 مخرجا.
لهذه الكلمة في المقدر والمحقق سيأتينا في كلام ابن الطحان مصطلح آخر يعني لأننا ننتبه لهذه الكلمة
وعددها 17 مخرجا على المعتمد وهي الجوف. قلتم حفظكم الله يجمعها قول شيخنا العلامة إبراهيم بن علي السمنودي يعمها الحلق اللسان الجوف والشفتان هكذا والأنف وتسمى المخارج العامة لكن تنبه إلى أن لكل حرف مخرجا خاصا لا يشركه غيره على التحقيق وتنبه إلى أن المراد بالأنف هنا الخيشوم. الجوف أي جوف الحلق والفم ويراد به الفراغ الممتد من داخل الحلق إلى الفم ويخرج منه 3 حروف الألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة الواو الساكنة المضموم ما قبلها الياء الساكنة المكسور ما قبلها مثالها نوحيها وهي أوسع المخارج المقدرة. ثانيا أقصى الحلق مما يلي الصدر ويخرج منه حرفان الهمزة فالهاء. ثالثا وسط الحلق ويخرج منه العين فالحاء. رابعا أعلى الحلق مما يلي الفم ويخرج منه الغين فالخاء. خامسا أقصى اللسان من جهة الحلق مع ما فوقه من الحنك الأعلى من منبت اللهات ويخرج منه القاف. سادسا منبت نعم حصل نعم أقصى اللسان من جهة الحلق مع ما فوقه من الحنك الأعلى من منبت اللهات ويخرج منه القاف. سادسا أقصى اللسان كالسابق لكن أقرب إلى وسط اللسان ويخرج منه الكاف. سابعا وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الجيم فالشين فالياء غير المدية.
يعني ومن قرأ كلام الكاسبوي والخليل في المخارج تقديم شيء على شيء فهذا لا أظهر من حيث الأداء، يعني كتقديم بعض من الهمزة على الهاء على الهمزة، وإن كان الجمهور يكون الهمزة ثم الهاء، لكن التقديم هذا ما له وراء.
ثامنا جزء من حافة اللسان بعيد الوسط مع ما يليه من الأضراس العليا اليسرى على كثرة أو اليمنى على قلة أو هما على ندرة ويخرج منه الضاد.
بالنسبة لمقدم الفم تخرج الجيم أولا ثم الشين ثم الياء، أما غير الذي فهي جوفية.
تاسعا أول حافة اللسان ويمتد إلى منتهى طرف اللسان وما يحاذي ذلك من الحنك الأعلى من اللثة فوق الضاحك والناب والرباعية والثنيتين وذلك مخرج اللام وهو أوسع المخارج المحققة. عاشرا رأس اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فوق الثنيتين ويخرج منه النون المتحركة والنون الساكنة المظهرة. حادي عشر ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فوق الثنيتين ويخرج منه الراء. ثاني عشر طرف اللسان مع ما يقابله من أصل الثنيتين العليين ويخرج منه الطاء ثم أدخل منها قليلا مخرج الدال ثم أدخل قليلا مخرج التاء. ثالث عشر طرف اللسان وفويق الثنيتين السفليين ويخرج منه الصاد ثم أخرج منها قليلا مخرج السين ثم أخرج قليلا مخرج الزاي. رابع عشر طرف اللسان وأطراف الثنيتين العليين ويخرج منه الضاء ثم أخرج منها قليلا إلى مقدم الفم الذال ثم أخرج قليلا الثاء. خامس عشر بطن الشفة السفلى وأطراف الثنيتين العليين ويخرج منه الفاء. سادس عشر الشفتان ويخرج منهما الباء والميم والواو غير المدية فتنفتحان قليلا عند نطق الواو وينطبقان عند نطق الباء والميم غير أن انطباقهما عند الباء أشد ويقال لها مع الفاء شفوية لخروجها من الشفة.
سابع
نعم.
يعني الشيخ المصطفى رحمه الله قال واللسان ويكون اللسان في أعلى الثنايا العليا رقم هذا وهو سبب قلب، يعني اللسان الثاني سبب يعني سبب قلب رقم هذا. لكن العجب من مجموعة من الناس يعني مشوا على نقلوا من الشيخ في بعض كتب المعاصرة، يعني لأنه هذا المسلم أن بعض كتب يكون فيها نقل 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 يعني نقل اختبار.
سابع عشر الخيشوم وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم المركب فوق سقفه وليس هو المنخر ويخرج منه النون والميم الساكنتان حالة الإخفاء أو ما في حكمه من الإدغام بالغنة وغيرها. ليس الخيشوم أصل مخرجها بل الأصل الفم ولا تخلو من غنة والخيشوم مقر الغنة. نظم الإمام ابن الجزري هذا الباب فيما رويناه عنه في المقدمة فقال الباب الثاني في صفات الحروف. الصفات كيفيات تصاحب الحروف عند النطق بها من استعلاء واستفال وغير ذلك. الصفات اللازمة المشهورة سبع عشرة صفة هي الهمس وهو ضعف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى النفس معه فكان فيه همس أي خفاء وحروفه عشرة يجمعها فحثه شخص سكت. الجهر وهو قوة التصويت بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى منع جريان النفس معه فكان فيه جهر أي علو وظهور. وحروفه ما عدا المهموسة. الشدة وهي لزوم الحرف لموضعه لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى حبس الصوت عن الجريان معه فكان فيه شدة أي قوة وحروفها ثمانية يجمعها أجد قط بكت. الرخاوة وهي ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى معه الصوت فكان فيه رخاوة أي لين وحروفها ستة عشر هي جميع الحروف ما عدا حروف الشدة وحروف التوسط. التوسط أو البينية حال متوسطة بين الرخاوة والشدة وحروفها يجمعها لن عمر. الاستعلاء وهو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت معه وحروفه سبعة يجمعها خص ضغط قيم. الاستفال وهو انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فينخفض معه الصوت إلى قاع الفم.
الدالي رحمه الله في تحميل الطحان المكي بعض أهل العلم يعني ذكروا أنه ارتفاع الصوت يعني عرفوه بلازم والتعريف اللازم هذا كثير يعني التعريف المذكور هو جمع بين كلام أئمة القدماء فأئمة الأداء القدماء رحمهم الله. نعم.
الاستفال وهو انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فينخفض معه الصوت إلى قاع الفم وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء. الإطباق وهو انطباق طائفة من اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف وانحصار الصوت بينهما وحروفه أربعة هي الصاد والضاد والطاء والظاء. الانفتاح وهو انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف فلا ينحصر الصوت بينهما وحروفه ما عدا حروف الإطباق. وكل صفتين من هذه الصفات وكل صفتين من هذه الصفات أولاهما تضاد أخراهما إلا صفة الشدة فإن لها ضدين هما البينية والرخاوة. الصفير وهو صوت زائد يخرج من بين الشفتين يشبه صوت الطائر عند النطق بأحرفه وحروفه ثلاثة هي الصاد والزاي والسين. القلقلة اضطراب اللسان بالحرف عند النطق به ساكنا حتى يسمع له صويت وحروفها خمسة.
فإذا قال إنسان في الخليل قالت العين اللقلقه شدة الصياح لاحظتم تعبيره هذا تعريف لغوي وهذا بالنسبة إلى بقية الحروف لأن الحروف غير صفات غير الحروف القلقلة طبعا القلقلة هي مسألة الشدة كما تعرفون فهي نسبية بالنسبة لها ولو فرض أنك وجدت شيئا لكلام أئمة اللغة وكلام أئمة الأدب رحمه الله يخالفه فالمصير إلى من؟ أئمة الأدب لأن هذا قد يكون لغة لكن ليس كل ما كان باللغة يكون عندنا في القرآن المسألة لابد منها. ثم أئمة الأدب ينقلون يعني علمهم نقلي أي توصيف لنقل في تلاوة علم نقلي بخلاف أهل اللغة يقولون عن عامة العرب يعني لا ينقلون شيئا خاصا لأداء القرآن يعني التجويد علم أدائي بخلاف علم اللغة فإنه علم صوتي أو لفظي بخلاف العلم الذي نحن فيه.
وحروفها خمسة يجمعها قطب جد وبعضها أقوى من بعض وذلك بحسب ما فيها من صفات القوة وهي في الوقف أبين منها في الوصل وفي المشدد أبين منهما. كونها في الوقف أبين لأن الوقف محل انقطاع النفس وهي شديدة مجهورة والشدة والجهر من صفات القوة وكونها في المشدد أبين لكونه حرفين متواليين والمشدد
يعني الصوت فقط القلقلة واحدة فقط لاحظتم هذا كما عبر الأئمة صويت صحيح وبعضهم عبر بكلمة نبرة فإذا قلنا إنها صويت هذا يدل على الذي يسميه الآن في علماء صوتيات للصوت الانفجاري يعني اللي هو اضطراب الاوتار اضطراب الوتري فعندنا هنا يعني القلقله صفه ذاتيه في حرف القلقله حاله سكون تقسيمه الى قلقله كبرى او اكبر صغرى هذا كله الحقيقه اورد عندنا اناس يعني يبالغون بالقلقله حتى يعني تستبشر اما علماء الأداء المتقنين فصوتهم في القلقلة واحد هذا الذي تسمعه من النشاز الصوتي هذا يحصل لبعض الطلبة وهذا قد حصل في زمن السلف أليس استنكروا على حمزة أشياء قالوا لحمزة يا قالوا له إن بعض أصحابك يعني مد حتى انقطع زره الزرار انقطع من طول المد قال ما أمرتم بها إلى آخر كلام التصوير في القلقلة هو واحد لكن الزمن الصوتي له الزمن الصوتي له كما قال الجزر وإن يكون في الوقت كان أبينا لأن الزمن الصوتي هو زمن استراحة وخروج بقية الهواء، هذا طبيعي أنه سيكون هذا الزمن الصوتي. وكذلك حالة تشديدي كذلك سيكون عندنا إيش؟ زمن صوتي، لأن المشدد أطول من المخفف، ليس كذلك؟ لذلك الزمن الصوتي. وهذا التوهم الذي حصل عند بعض الناس يعني من المتأخرين أو من المعاصرين، هذا أيضا نظيره عندنا في باب التفخيم، سنأتي له في باب التفخيم. فجعل المرتبة التي حرف المفخم المفتوح الذي بعده ألف، ثم المفتوح الذي ليس بعده وهو هو. وإن شاء الله يعني نتكلم إن شاء الله عليه يعني لاحقا. نعم.
وتعبير بعض المعاصرين عن ذلك بالقلقلة الكبرى والأكبر والصغرى، ثم شرح ذلك بأنه زيادة القلقلة في الكبرى ومضاعفته في الأكبر حتى تستبشع كله لا يصح. وقول أئمتنا أبين لا يلزم منه هذا الفهم، فتنبه. ولا توصف بغير ما ذكرنا من أنها صويت، ومن قال إنها تتبع ما قبلها أو ما بعدها أو تقرب جهة الفتح فإنما هو شيء زاده من عنده. اللين وهو خروج الحرف من غير كلفة على اللسان، وحرفه الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو قوم. الانحراف ميل الحرف بعد خروجه من مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره، وحروفه اللام والراء على الأصح. التكرير وهو ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالراء. واعلم أن كونها كذلك لا يعني جعلها راءات ولا إعدامها حتى تذهب صفتها الذاتية فيها، وهي حال التشديد.
صوي والخليل إلى تقريبا قبل السادسة هجرية، كلماتهم واحدة لأنهم حرف مكرر. بعد المئة السادسة بدأ يظهر هذا الكلام، أنها أو السابعة بدأ يظهر الكلام أنها أتي بها لتوجد لا لتوجد هذا بحكم هذا الذي يتتبع دائما خطأ التاريخي إذا تتبعه كتب الأئمة تريدون متى نشاء والداعي له، وأحيانا قد يكون تصور يعني غير صحيح، وأحيانا يكون انفرادا يعني توهمه واحد من العلماء في المشرق فقال به أوجد في كلام الموضوع. لكن الواقع وزنته في هذا العلم دائما، هذا العلم أنا أقول دائما هذا العلم علم جمعي ليس علما فرديا، الذي كتبه جماعات أئمة الأدب. وهذا أحد الحلول الجيدة لما تقرأه أنت في بعض كتب السلف مثلا من تفسير الملائكة مثلا عن السماء كما وجدت في بعض كتب الأدب، تعرفون هذا؟ أو مثلا حرف المد اللازم تفسيره دون ستة تجدونه عند واحد مثلا اثنين، عامة أئمة الأدب لا يقولون هذا، تعرف أن هذا انفرادة فلا تأخذ به. وهذا أصل كان السلف ينبهون إليه، قال نافع أحد الأئمة السبعة قرأت على سبعين من أهل المدينة فما اتفقوا عليه أخطأت به، وما اختلف واحد منهم تركته. هذا منهج عظيم حقيقي يعني في تصور طالب العلم في العمل.
التفشي وهو انتشار الشين في الفم حتى تقترب من مخرج الطاء المهملة والمعجمة.
مهملة بعضها يعني بعضها طاء وبعضها هي طاء وبعضها كلها متقاربة. وسنأتي إن شاء الله إلى يعني التنبيه على بعض الكلام الأئمة الذين جعلوا التفشي غير حرف واحد. جعلوا معها الفاء
إن شاء الله. الاستطالة وهي امتداد الضاد من في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام.
أحسن من تعبير بعض المتأخرين امتداد الصوت امتداد الضاد في مخرجها.
الخفاء وهو ضعف ظهور الهاء وحروف المد واللين وخفاؤها في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها. وفائدة معرفة الصفات تمييز الحروف المشتركة في المخرج الواحد وتحسين لفظها. قلت صفة الذلاقة والإصمات لا مدخل لهما في القوة والضعف ولا في تجويد الحروف على التحقيق كما قد بسط في موضع آخر، ولو ألحق الخفاء لكان حسنا. فصل في صفات الحروف العارضة، وهي الصفات التي تعرض للحرف في أحوال وتنفك عنه في أخرى، وعددها 11 صفة، وهي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء والتفخيم والترقيق والمد والقصر والتحرك والسكون والسكت. فأما السكون فتفريغ الحرف من الحركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة، والتحرك ضده، والسكت قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس نحو السكت على بل ران. وسائر الصفات المذكورة سيأتي بيانها في مواضعها إن شاء الله تعالى. فصل في تقسيم الصفات من حيث القوة والضعف، وهي ثلاثة أقسام: ضعيفة وهي ست: الهمس والرخاوة والخفاء واللين والانفتاح والاستفال، ومتوسطة وهي البينية أو التوسط، وقوية وهي باقي الصفات. فصل في تقسيم الحروف من حيث القوة والضعف، وهي خمسة أقسام: الأقوى الطاء، القوية ثمانية هي الضاد والصاد والضاء والقاف والراء والجيم والباء والدال، المتوسطة خمسة هي الهمزة والغين واللام والميم والنون، الضعيفة عشرة هي السين والشين والذال والزاي والعين والتاء والخاء والكاف وحرف اللين وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، الأضعف سبعة هي حروف المد الثلاثة: الألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها والفاء والحاء والثاء والهاء. ومن فوائد التقسيمين معرفة كيفية تجويد الحروف مفردة ومركبة، فكلما تكررت في الحرف صفات القوة كان أقوى له، وكلما تكررت صفات الضعف كان أضعف له، ومعرفة ما يحسن إدغامه وما يقبح. فصل في كيفية استخراج صفات كل حرف بمفرده: إذا أردت ذلك فخذ الحرف الذي تريد استخراج صفاته وابدأ بصفة الهمس، فإن وجدته فيها فأثبت له تلك الصفة، وإلا فهو في ضدها وهي الجهر، فيكون الحرف مجهورا. ثم انتقل إلى الصفة الثانية وضدها، هكذا حتى يتم للحرف أربع صفات من الصفات المتقدمة أو ضدها، وقد استوفيت بذلك الصفات ذوات الأضداد. ثم انتقل إلى الصفات الثمان التي لا ضد لها، فإن وجدته في أحدها كانت صفة له، ولا يزيد الحرف في تلك الصفات على ست، وهذا في الواو والياء والراء فقط على المعتمد، ولا ينقص عن أربع. الباب الثالث في الترقيق.
لأنني أرى أن التلميذ في الأصل ليس علم نظري وعلم تطبيق، والذي ينبغي أن تلقاه الإنسان هو آخر، فلذلك يعني من الذي ليس المستحسن في بعض الدور وبعض المراكز والمعاهد أن يغرق في يعني تفخ ونفخ كتب التلميذ حتى تجد ثلاث مجلدات، أحيانا مجلدين، كل مجلد ما شاء الله 500 صفحة وفيه تفاصيل، والطالب لم يتقن أصلاً، عنده أحياناً يكون خبيئة وأحياناً يكون جميل. هذا الحقيقة رجلي الذي ينبغي، لو أنك تلقى الله وأنت ما تعرف هذا الكلام كله، لا إخفاء ولا إضغام ولا شيء، لكن تحسن أداء القرآن، لكنت عند الله تبارك وتعالى أعظم من هذا الشخص الذي يعرف التقسيمات والأنواع. واحد يشغلنا أحياناً، بعض الناس يشغلوننا إشغال، إيش معنى خص ضبط من غير؟ إيش معنى تحث ثاني؟ يعني هو ما يحسن، يعني قاعد يلحن جل وهو ما ضبط حفظه، هذا الحقيقة غير جيد من بعض إخواننا الظاهرية، هؤلاء الذين بس ينظرون بس في يعني أشياء ظاهرة في هذا العلم، ولا ينظرون إلى حقيقة الأداء وتلاوة، لأن الأداء أدب مع الله تبارك وتعالى، الذي ينبغي الإنسان دائما أن يترك لا تحفه ولا غير تحفه، علم الناس دائما التلقين، لقيمه لسيم الصغار لسيم النساء لسيم كبار السن، لقيمه، لا تشغلوا بالحفظ منظومات وحفظ أو دراسة كتب ويشتغل أوقات كثيرة كل أسف، والطالب لا يعرف شيئا، والدليل عندنا بعض الجامعات المباركة أليس كذلك؟ الجامعات تدريب تدريس 4 سنوات تلمي ثم يخرج الحديد، ما يصل الإيمان مرسمين وزارة الأوقاف، صحيح هذا؟ نعم، وفي ناس نعرفهم، أنا كنت في الوزارة، كنت في وزارة التعليم، كنا يعني نخرج المعلمين الذين عندهم مشاكل، وهم معلمين القرآن، يسألون يعني بعضهم حافظ القرآن من شيء، لكن حافظه على نفسه، لم يترك، لذلك يحصل فيها أخطاء كبيرة، القرآن هو الكتاب الوحيد الصوتي في هذا العالم الذي نقل إلينا بالصوت. وليس كتابي، الكتابة تبعي، هو كتاب صوتي، لذلك الصحابة رضي الله عنهم ماذا فعلوا؟ أخذوا نقلا في غاية الدقة، شوفوا يا أخواني 1400 سنة والقرآن ينقل، ليس بس في خطأ في الحرف، لا، خطأ في 1/5 1/6 من الحرف، اللي هي الصفات، من عندنا 5 أو 6 صفات. هذا الخلاف بين العلماء في صفات الطاقة هذه. عندنا هذه الصفات هذه، لو أن الإنسان نطق في أحد الأحرف وزادت الصفة فهو ينبه إلى المشقة التي تمر، وكيف الدقة التي نقل فيها القرآن، هذه الدقة ينبغي أن نحرص عليها، نحرص عليها تحرص، لماذا؟ لأنه هكذا منه إلينا
الباب الثالث في الترقيق والتفخيم. الترقيق نحول يدخل على الحرف فلا يملأ صداه الفم، والتفخيم سمن يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه. فصل في ترقيق الحروف وتفخيمها. تنقسم الحروف من حيث الترقيق والتفخيم إلى ثلاثة أقسام.
التفخيم سبب الترقيق سببه أحد أمور أفضح، وخامس لا يدخل معنا يعني بالنسبة للحص. عندنا الكسر ولا لا الرجع، عندنا مثل وعندنا الأمر الثاني الذي هو الياء سبب للترقيق. أليس كذلك؟ خير ضير وتطلق، ما هو الذي سبب يعني ترقيق الراء؟ لأنها موصولة خير والله، أليس كذلك؟ فهي سببها الياء. حتى إن الحصري رحمه الله صاحب المنظومة التي سنقرأها استطرد فذكر ماذا؟ ذكر قرية ومريم، قال قرية ومريم. لاحظتم هذا؟ وإن كان هذا وجه صحيح لكن لم ليس عليه العمل. لاحظتم هذا؟ هذه يعني مسألة. أيضا عندنا إيش الأول؟ إيش الكسر؟ ثاني الياء. الثالث الذي هو الإيمان له كما في مجريها مثلا. وعندنا أمر رابع وهو
التقويم.
ها الروم، ورومه كما وصف ينبغي ان تنتبه الى يعني حكم ان حكمه في الوصف الروم مثل والعصر والعصر والعصر. هذه هذا الصوت الخفي كما شرح الشاطبي رحمه الله هو لاجل يعني التنبيه الى صفتها على الحرف في حال وصله. يبقى عندنا هل كم قلنا؟ أربعة من خمسة، أربعة بقالين الخامس وهو الذي يقول أن الخامس هذا معناه قراءة طيبة. الإمالة لأجل الإمالة، وقد أشار له ابن جزي رحمه الله في طيبته لما ذكر النصارى والسكارى والآخر، فتكون الإمالة لأجل الإمالة يعني قبل
الأول ما يرقق دائما وهو حروف الاستفال، الثاني ما يفخم دائما وهو حروف الاستعلاء، الثالث ما يرقق تارة ويفخم أخرى لسبب من الأسباب وهو ثلاثة حروف. اللام وأصلها الترقيق ولا تغلظ إلا لسبب. الألف ولا توصف بتفخيم ولا ترقيق على الصحيح، بل إن تقدمها مفخم فخمت وإن تقدمها مرقق رققت. الراء واختلف في أصلها، فالجمهور على التفخيم فلا ترقق إلا لسبب، والبعض على أنها عرية عن وصف التفخيم والترقيق، بل تفخم لسبب وترقق لآخر، والقولان محتملان. فصل في ترتيب حروف الاستعلاء. وحروف الاستعلاء خص ضغط قض ترتيبها من حيث القوة في نفسها هكذا: الطاء فالضاد فالصاد فالضاء فالقاف فالغين فالخاء. فصل في مراتب التفخيم. مراتب التفخيم في حروف الاستعلاء ثلاث: الأولى المفتوح نحو طائفة ظلم، ويلحق بها الساكن بعد فتح نحو يقتلون. الثانية المضموم نحو خلق، ويلحق بها الساكن بعد ضم نحو ويقتلون. الثالثة المكسور نحو قيل، ويلحق بها الساكن بعد كسر نحو نذقه. والتفخيم في هذه المرتبة تفخيم نسبي.
يعني التفخيم فيها والمناقش من جزيل رحمه الله في ترتيبها في التنبيه لما ارتبعها خمس مرات، وسنبين إن شاء الله هناك يعني الذي عليها علم الأداء.
هذا الذي ذكرته هو مذهب السلف الذي حكاه ابن الطحان. وأما ما اختاره إمام الصنعة ابن الجزري في التمهيد من أن مراتب التفخيم خمس وتبعه على ذلك جماهير المتأخرين ممن صنف في التجويد فهو سهو منهم رحمهم الله، ولم يكن على ذلك أحد من السلف قط. وقد أفردت ذلك كله في رسالة بعنوان مراتب التفخيم، بينت فيها منشأ الغلط في الباب والحامل للإمام ابن الجزري على ذلك ورجوعه إلى مذهب السلف وتقليد الناس له في السهو وفقه الأداء في الباب وما يلحق وما لا يلحق، وما وقع لجماعة من الأفاضل من الخبط والخلط في هذه المراتب وملحقاتها.
إخواننا ذكروا الآن ذكر سبع مراتب، كلما زاد الزمن زاد يعني السلام. بس يقولون لك كل بنوج ما هي طريقة، يبينهم الطريقة سهلة واضحة. أما التدقيق والتنقيق هذا مثل قسمة الحديد إلى صحيح ذاتي صحيح غيري حسن ذاتي حسن ذاتي سلام عندهم بس أنت صحيح مقبول غير مقبول أو صحيح وغير صحيح أو صحيح وغير بس هذه طريقة هذا أسهل أقرب لك.
والتعليق على منظومة شيخ مشايخ شيوخنا الإمام المتولي في هذا المقام. ولخصت هذه الرسالة في أحد أبحاث كتابي حل المشكلات في تجويد الآيات. تنبيه: عبر بعض المتأخرين عن المرتبة الثالثة بالترقيق وليس بجيد، والصواب أن حروف الاستعلاء لا توصف بالترقيق في حال ضعف قوتها، وإنما يعبر عنها بالتفخيم النسبي. فائدتان: الأولى، ألحق بعض المتأخرين بالمرتبة الثالثة الغين والخاء إذا سكنتا لأجل الوقف، وقبلهما ياء لينية النحو زيغ وشيخ، وبه قرأنا على عامة شيوخنا، وهذا الإلحاق مندرج تحت أصل منصوص عليه وهو في نحو غير وضير. الثانية، استثنى الإمام محمد بن أحمد الشهير بالمتولي من المرتبة الثالثة الخاء الساكنة بعد كسر إذا جاورت راء مفخمة، وذلك في كلمة إخراج وإخراجا، وقال تخرج، فألحقها بالمرتبة الأولى لأن بعدها راء مفخمة. وهذا الاستثناء قوي، وقد بسطت المناقشات حول هاتين الفائدتين في بحثين في حل المشكلات. فصل في الراء، وحكمها التفخيم ولا ترقق إلا إذا كانت مكسورة النحو رجال. إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي متصل بها في كلمة ولم يقع بعدها حرف استعلاء متصل بها نحو فرعون. إذا كانت ساكنة لأجل الوقف بعد ياء ساكنة نحو خبير الطير. إذا كانت ساكنة في آخر الكلمة وكان قبلها كسر سواء كان سكونها عارضا لأجل الوقف عليها نحو قدر، ولو فصل بينهما سكون نحو سحر، أم سكونا أصليا نحو فاصبر صبرا. ويلحق بذلك أيضا الراء الممالة في موضع واحد فقط في قوله تعالى بسم الله مجريها، الراء المكسورة وصلا وموقوف عليها بالروم نحو والعصر. فصل فيما فيه وجهان منها، نص المتقدمون على ثلاث كلمات يجوز فيها الترقيق والتفخيم، وهي فرق في الشعراء، والترقيق هو المقدم في الأداء على الصحيح مطلقا سواء كان ذلك وصلا أو وقفا وبالسكون المحض أم بالروم. القطر في سبأ، والترقيق هو المقدم في الأداء.
وإذا تساوت الطرق فيجرم إلى مرجح من المواقف الرسمي والمواقف العربية، وهذا يستعمل من جديد كثيرا في ترجيح موتور القراءة. وأيضا يؤخذ منه إذا كان القارئ يترك يعني وجها ويطلق وجها آخر في آخر حياته. هذا سيأتي لنا بعض الأمثلة، منها حفص في ضعف، طارق الإعقاب في ضعف، صار في آخر حياته يقرأ ضعف.
والترقيق هو المقدم في الأداء مطلقا، أما في الوصل فالترقيق ليس غير. مصر غير الملون في يونس ويوسف معا والزخرف، والتفخيم هو المقدم في الأداء وقفا، أما في الوصل فالتفخيم بلا خلاف. وقد ذكر الإمام في النشر خمس كلمات أيضا، وهي فأسر في هود والحجر وطه والشعراء والدخان، يسر في الفجر ونذر في القمر، الجواري في الشورى والرحمن والتكوير، هار في التوبة، غير أنه ارتضى الأوليين احتمالا ونقل عن بعض الأئمة جواز الترقيق في الباقيات، إذ كان الأصل فيهن أسرى ويسري ونذري، أسري ويسري ونذري والجواري وهاري. وقد قال في النشر بعدها ونحو ذلك مما الكسرة فيه ليست منقولة ولا لالتقاء الساكنين. قلت أشار إلى أن ثم كلمات غيرها نحو مفتر في النحل، فلا تماري في الكهف، ولم أدري في الحاقة، والأصل مفتري وتماري وأدري. والتحقيق أنه لا فرق يعتمد عليه بينهن وبين ما ذكره في النشر، ومن رقق في البعض ومنع في البعض فهو تحكم. ولذلك لما قرأت على شيخنا العلامة إبراهيم بن علي السمنودي أقرأني بالترقيق في الجميع جوازا، وأخبرني أن شيخه حنف السقا أخبره عن شيخه خليل الجنايني أن الإمام المتولي أقرأه بذلك، وإن كنت قد قرأت بهذا وهو محتمل، غير أن الأشبه والأقوى التفخيم كما قدمنا والله أعلم.
لكن إذا استثنيت الكلمة دون كلمة ما يحصل خطأ، يعني مسافك في كلمة أقول في مثلاً خلاص أسف ياسف مثلاً، قيل لك ترتيب ما يمثل كلمة أنا خصصت شيئاً، والتفريق بين أجزاء الدليل بلا دليل تحكم كما هي القاعدة المعروفة، لأن الذي ينبغي أن يمشي على قاعدة واحدة. ما أعلم ما مذهبك المفتوح المفتوح ثم موقوف عليه يعني مفخم على الترقيق موجود يعطل هذه القاعدة. إذا كان ترتد الترقيق أطلق هذه القاعدة في نظرية.
وذلك كله محتمل غير أن الأشبه التفخيم وعليه جماهير أئمة الأداء، ولذا نصره في النشر فقال هذا هو القول المشهور المنصور، يعني التفخيم، وبهذا تعلم أن تقديم جماعات من المعاصرين ترقيق ونذر فقط في الأداء على التفخيم فيه نظر لا يخفى، والترقيق وصلا بلا خلاف. تنبيه: إذا كانت الراء مكسورة متطرفة موقوفا عليها وضم ما قبلها نحو بالنذر، أو فتح نحو البشر، أو سكن نحو الفجر، فقد قيل بترقيقها، والمعول عليه عند جماهير أئمة الأداء التفخيم، وهو المقروء به وعليه العمل اليوم، إلا إن وقف بوجه الروء. فصل في اللام: تغلظ بعد الضم نحو عبد الله، والفتح نحو فالله، وترقق بعد الكسر نحو لله. الباب الرابع في النون الساكنة والتنوين. للنون الساكنة والتنوين أحكام أربعة هي: أولا الإظهار، وهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، وحروفه ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، نحو وينأون من آمن وجنات ألفافا، ويسمى الإظهار الحلقي. ثانيا الإدغام، وهو النطق بحرفين بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالتالي، وحروفه ستة مجموعة في يرملون، وهو قسمان: إدغام بغنة وحروفه أربعة مجموعة في ينمو، نحو إن يشأ رجال يحبون. ويستثنى من الإدغام بغنة ما إذا وقع حرف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، فإن ذلك موجب للإظهار ويسمى الإظهار المطلق، وذلك في أربع كلمات هي: الدنيا، قنوان، صنوان، بنيان. وعلة الإظهار وجود اللبس في الإدغام، وموضعان هما ياسين والقرآن، نون والقلم لأجل الرواية، فإن حفص ليس له من طريق التيسير إلا الإظهار، ووجهه ملاحظة الانفصال الحكمي، فهما اسمان للسورتين وحرفان من حروف الإعجاز والتحدي. ثانيا إدغام بغير غنة وحروفه اللام والراء، نحو من ربهم غفور رحيم. ويستثنى من الإدغام بغير غنة موضع واحد هو من راق بالقيامة لأجل الرواية، فإن حفصا ليس له من طريق التيسير إلا السكت، ويلزم منه الإظهار، ووجهه بيان الكلمتين بيانا تاما. ثالثا القلب، وهو إبدال النون الساكنة والتنوين ميما بغنة مع الإخفاء، وذلك عند حرف واحد هو الباء، نحو أم بورك أم بئهم عليم بذات الصدور. رابعا الإخفاء، الإخفاء وهو إخفاء الحرف الأول عند الثاني مع بقاء صفة الغنة، وهو حال بين الإظهار والإدغام، ويسمى الإخفاء الحقيقي، وحروفه 15 حرفا وهي باقي الحروف، نحو أن كالا أن كان ورزق كريم. والغنة في الإخفاء مقدارها حركتان. فصل في مراتب الإخفاء.
يعني مسألة مهمة، إذا ممكن تعرض الصورة أخي الكريم، العرب الهندسة الصوتية عندهم منطقية وعقلية معنا، غير أنها يعني من الله تبارك وتعالى. لاحظوا عندنا أن الحروف القريبة من بعضها المتماثل للغم ولا لا، والمتقارب منه ما يضغم ويأخر، ومنه ما يضغم. المتبادل يضغم قول واحد، وربما أضغم، لكن هذا من النادر، النادر لا أحمل لحكم هذا. ولكن ينبغي أن ننتبه إلى شيء، إلى أن هذه الهندسة الصوتية الموجودة في إضغام الحروف وإظهارها سببها التبادل والتقارب، أليس كذلك؟ طيب، عندنا النون مع الكاف، هل هي متقاربة ولا متباعدة؟ متباعدة، هذه في مقدمة الفم وهذه في مؤخرة أن كاف، ومثلها النون مع القاف. فإذا جاء إنسان وقال في مثل أن دائرة، نون مع الدائرة متقاربة؟ صحيح؟ طيب أنا أقول أن دائرة، صحيح؟ أن دائرة، أخيرها. طيب، إذا جعلت الحكم هذا لأن الذي هو مجمع عليه جعلته مثل أن كان، ها؟ فأقول أن كان، لاحظ من خطأ هنا، هذا خطأ الفادح اللي يرتكبه بعض الناس، ويحتاج يقول أنا أقرأت على شيخي ثم تسأل الشيخ عثمان فيقول لفلان، فيكون أعجمي، لأن الأعجمي لا يتصور الحروف إلا العرب، ما عنده هذا التصور. لذلك هذا الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، شوفوا كيف في المخرج، أن يساوي الحروف المتباعدة بالحروف المتقاربة، هذا يعني أبسط مبادئ وأسهل وأيسر مبادئ العربية تنقضه. فإذا قال مثلا من قبلهم أنداد أن تبوأ كل شيء أن هذا كان غير صحيح. وقد نبه على هذا سيبويه رحمه الله في آخر كتابه الكتاب في مبحث الإكرام رحمه الله. جاء الداني رحمه الله نبه عليه التحديد وغيره من جاء شيخنا السمنودي ونظره في بيتين جميلين فقال وقارب الإبهار عند أولي
كم قرب
كم قرب كم قرب وإبرام لوما زلوى طيب بارتا طاق. انتهينا من الحروف، بقية الحروف الإخفاء وهي دوما ثلثي وضيء وقرب الإظهار عند أولي كم قرب والإظهار دوما ثلثي وضيء ووسط اللي هو الوسط صدق السمع زاهي كان ضل جليلا ضل شريفا دافئا. أنت تحفظ بيت الأول وبمفهوم مخالفة تعرف الباب اللي هو الكاف القاف وبقية هذا الذي ينبغي أن يفهمه هذا الإنسان الذي يعني جعل الحروف الإخفاء أنها محصورة في شيء واحد أو في مكان واحد.
فصل في مراتب الإخفاء. هي عند أئمتنا ثلاثة مراتب: الأولى ما كان قريبا من الإظهار وذلك عند الكاف والقاف نحو ينقذون، الثانية ما كان قريبا من الإدغام وذلك عند الدال والتاء والطاء نحو عنده، الثالثة التوسط بين الإظهار والإدغام وذلك عند الحروف العشرة الباقية وهي الصاد والسين والزاي والثاء والضاء والجيم والضاد والشين والذال والفاء نحو ينصرون، ويضبط ذلك كله بالتلقي عن أهل الفن المتقنين. تنبيه: توهم أن مراتب الإخفاء لم تكن عند المتقدمين وهذا خطأ، والصواب أنها منقولة نصا كما أشار إلى ذلك جماعات من أئمة الأداء كالداني وابن الجزري. وانظر تنبيه الغافلين من الصف. نعم. الباب الخامس في الميم الساكنة. للميم الساكنة ثلاثة أحكام: أولا الإخفاء وهو إخفاء الميم الساكنة عند الباء نحو هم بارزون.
طيب الباب الخامس.
نعم
نقل هذا الباب الخامس لأن الآن سوى